أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في اشتراط أو عدم اشتراط الدخول بالبنت لكي تحرم الأم، وتقدم أن الآية مطلقة، وتقدم أنه يوجد لدينا على مستوى الروايات طائفة صريحة وواضحة في أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم، وهذا موافق لإطلاق الآية المباركة. هن مبهمات، وفسرت إحدى الروايات المعتبرة معنى المبهمات، وفي المقابل مضت بعض الروايات معنا أن البنت كالأم، بعضها صريح كان في هذا، بدون دخول لا يحرم، ومع الدخول بقيت في الباب روايتان يا إخوان أو ثلاثة، نتمها وبعد ذلك نرجع إلى البحث الاستدلال إن شاء الله. الرواية الخامسة من الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، المجلد 20 صفحة 464، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن الصفار، بعد واضح شيخ القمي محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار، وهو رجل ثقة إمامي، قال قلت لهن، قال بحسب الظاهر يعني محمد بن إسحاق بن عمار قال، ما قال، قال مرتين، قلت لهن، وقلت لهن من هن؟ رجل تزوجا امرأة ودخل بها ثم ماتت، أيحل له أن يتزوج أمها؟ الظاهر في تصحيف ما في شك، قال قلت له، لهن ما إلى معنى يا إخوان، شنو قلت لهن؟ للنساء يعني، يسأل النساء أنه شنو الحكم الشرعي؟
جواب فقلنا له فقال،
لا قال سبحان الله، واضح قلت له، كيف تحل له أمها وقد دخل بها؟ كيف تحل له أمها وقد دخل بالبنت؟ قال يعني كأنه إذا ما دخل بها لا مانع، لأنه علل كيف تحل وقد دخل بها، وإلا لو كان مجرد العقد كيف تحل وقد عقد عليها وقد تزوج بها. قال قلت له، فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها بعد أكثر من هذا؟ قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ ما في شيء يقتضي التحريم ما دام لم يدخل، فالأم له حلال. الرواية من حيث السند جيدة جدا صحيحة ما فيها مشكلة، من حيث الدلالة فيها مشكلة الضمير قلت لهن والإضمار، مشكلة الضمير، وتقريبا نحن قاطعون بأن هذه المشكلة مو مشكلة بقرينة الضمائر الذي بعده قلت له، يبقى أن المضمر عنه من هو، هذه من المضمرات، فقد يكون سأل فقيها من الفقهاء الكبار، هذه مشكلة التقطيع في الروايات يا إخوان. لكن عبد الشيخ الصفار في كتابه الذي يروي منه الشيخ الطوسي حسب قاعدته أنه يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، أن الشيخ الصفار كان واضح عنده أن الرواية رواية إمامه، لذلك عدها في ضمن روايات الإمام سلام الله عليه. فقد يكون هذا نشأ من تقطيع الرواية الموجودة في أصل مثلا محمد بن إسحاق، أو الأصل الذي رواه محمد بن إسحاق ليه؟ لأن غالب الظن الاطمئناني أن هذا الإضمار كله يا إخوان نشأ من تقطيع الروايات التي كانت في الأصول. يقول: جئت إلى الإمام الصادق عليه الصلاة فقلت له وسألته وقال لي وقلت له وقال لي وقلت له. فالتقيد بنفس العبارة الموجودة هي التي أوجبت الإضمار. عموما هذا بحث حديثي طويل في محله، والمشهور والمنصور أن الإضمار من الثقات الأجلاء لا مشكلة فيه ولا يتوقف من جهته. واضح الرواية أنها جعلت العقد على البنت لا يحرم الأم. عموما هذه ما تثبت مطلب جديد، إذا واحد يريد يتوقف في المضمارة هنا هذا لا يضر، لأن يوجد روايات أخرى معتبرة وصحيحة أيضا كان فيها نفس المضمون. السادسة: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. رواية صحيحة، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى، فسوى بين الأم وبين البنت. طيب، تحل ولا تحل القضية؟ الرواية السابعة: مرسلة العياشي عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا في الشق الثاني من المسألة، مو مهم. ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال: قلت له: أليس هما سواء؟ فقال: لا، ليس هذا مثل هذا، مثل ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: وأمهات نسائكم لم يستثني في هذه كما اشترط في تلك. هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. هذا نعم الكلام، ويرجع للطائفة الأولى. طيب، صرنا يا إخوان إذا ما نسيتوا روايات يوم الأربعاء أمام طائفتين، وكلا الطائفتين فيها روايات معتبرة. رواية قالت تحل ورواية قالت لا تحل من دون دخول البنت. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، طبعا الشيخ الطوسي شو كان يقول بينت لكم ها الأقوال في المسألة في ذيل الروايات، كنا نبين هالقضايا. السيد الحكيم رضوان الله عليه انفرد من بين الأصحاب بأنه يوجد في المقام جمع دلالي، لكن يقول: لا تستعجلوا علي، أنا لا أبني عليه لسبب سأذكره، لكن يوجد جمع دلالي عرفي. ما هو سيدنا؟ قال: الروايات الدالة الظاهرة في الحرمة تحمل على الكراهة، لأن الروايات الدالة على الحلية نص في عدم الحرمة وظاهرة في عدم الكراهة، والروايات الظاهرة في الحرمة نص في المرجوحية ظاهرة في الحرمة، فيحمل الظاهر على النص وتصبح النتيجة أنه لو كان المقام مقام جمع دلالي أنه يجوز لمن تزوج بالبنت ولم يدخل بها
تزوج من أمها على كراهة،
أن يتزوج من أمها على كراهة.
فروات الحلية نص ظهر شنو؟
فروات الحلية نص في عدم الحرمة
بل.
وظاهرة في الحلية بالمعنى الأخص، يعني ظاهرة في عدم الكراهة، تلك ظاهرة في التحريم ونص في المرجوحية اللي هي الكراهة. ها؟ عليكم السلام ورحمة الله.
نص في المرجوحية أعم من الكراهة.
لا لا، المرجوحية يراد الكراهة.
نصوص الكراهة يعني؟
بالي، شوف شو باقي غير الكراهة يعني المرجوحية. حكم مو إرشادي هنا.
لا واضح بس.
تكليفي، واضح أنه حكم تكليفي.
يعني هنا نقول لا يوجد نص. فقط يوجد ظاهر، ليش نلتزم؟
لا لا، دائما يوجد قدر متيقن على كل حال. النص يعني القدر المتيقن هنا، هذا المقصود، مو الدلالة النصوصية اللفظية. نقول هي نص في كذا يعني قدرها المتيقن كذا، وإلا لو كان المقصود النص بمعنى الظهور اللفظ بمعنى اللفظ لما كان هناك ظهور أصلا، كان نصا في المطلوب. المقصود عندما يقولون ظاهرة في كذا ونص في كذا يعني قدرها المتيقن من دلالتها كذا، وإلا النص لا يحتمل أكثر من معنى النص الإصطلاحي اللفظي. على هذا الأساس من الواضح جدا في المقام يقول الجمع الدلالي يقتضي الحمل على الكراهة. هنا أشكل عليه السيد الخوي، وبحق قد أشكل، أنه سيدنا هذا الكلام صحيح في مثل الأحكام التكليفية، أمر ظاهر في الوجوب ونص في الرجحان، نهي ظاهر في الحرمة ونص في المرجوحية، أو إباحة وأمر، الإباحة نص في الجواز والأمر أو النهي ظاهر في عدم حلية الترك أو عدم حلية الفعل. طيب جيد، لكن في الحكم الوضعي وفي تعبير مثل تحل ولا تحل، تحل يعني العقد صحيح، لا تحل يعني العقد فاسد. تحل له يعني شنو؟ يعني العقد عليها صحيح.
شيخ ممكن نحمل على التكليف هذا الترتيب؟
التكليف هنا لازم للوضعي، ليس مستقلا عن الحكم الوضعي.
لا تتزوج له، مثل تحل الخمر لا تحل الخمر، من شأنه لا تشرب الخمر.
لا لا، اصبر يا عزيزي،
لا تتزوج له.
شيخنا، حلية المرأة متوقفة على صحة العقد، ولا معنى لحرمتها مع صحة العقد.
هذا من باب شو اسمه الوضع، لكن الإمام يقول لا تتزوج لهم.
أدري لا تتزوج، أنت تحتمل أن مجرد العقد حرام، يعني مجرد لقلقة الألفاظ حرام.
هو نهي كالخمر لا تتزوج له.
لا مولانا، ايش كيف تقيس بالخمر؟ الخمر في حكم تكليفي، ما في شيء آخر غير حكم التكليف.
كلاهما لا 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 تتزوج الأم.
أدري شيخنا، يا شيخنا في واقع هنا صحيح يقول لا تتزوج الأم، يعني ماذا؟ يعني لا تحل لك الأم، يعني الأسباب المحللة غير مؤثرة بالنسبة لأم الزوجة، بينما في الخمر ما في شيء غير الحكم التكليفي هناك، بينما في العلقة الزوجية إنما تحل المرأة إذا العلقة صحيحة، إنما لا تحل المرأة إذا العلقة غير صحيحة.
أول كلام شيخ من يقول
شنو العاد؟ تفضلوا ابرزوا شيء آخر، خلوا الشيخ ابرزوا شيء آخر.
هذا أول كلام، إنه هي
ابرزوا شيء آخر، تفضلوا. إذا أول كلام
شو يقول؟ نقول الإمام تارة يقول لا تتزوج لهم،
جيد،
وتارة يقول
شو يعني لا تتزوج؟ شو تفهمون منها؟
يعني نهي،
يعني لا تشربها مثل الخمر،
يعني اصلا لا تعقد العقد،
يعني نفس العقد حرام ولو كان صحيحا، مثل بيع النداء لصلاة الجمعة.
مو ولو كان صحيح، باطل اصلا.
احسنتوا، يعني هذا معنى الحلية الوضعية، رجعتم الى كلامي.
فممكن ان نجمع حكم
التكليف. لا يا شيخنا، الحكم التكليفي هنا لازم للحكم الوضعي. مرة شيخنا حرمة تشريعية تقدرون تقولون
الوضعي لازم للتكليف.
لا بالعكس يا شيخنا، كيف هالكلام؟
يعني إذا الإمام نهى عن هذا الزواج فالعقد يبطل.
شيخنا لا تبع ما ليس عندك، يعني حرام تكليفا.
وين بالجمعة يوم الجمعة؟
لا تبع ما ليس عندك في بح في 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 البيع.
لا يترتب الأثر يعني.
معنى ذلك النواهي التي تتعلق بالشرائط أو بالموانع تدل على أن هذا شرط إذا أمر به فهو شرط، لأنه مأمور به تكليفا مستقلا، هذا مو من الأحكام الشرعية التعبدية في الشريعة المقدسة. من يقول من نكح بنتان فلا تحل له أمها، يعني الأسباب المحللة للمرأة الأجنبية لا تحلل هذه المرأة. ليش يا أخي؟ مو هذه مرأة أجنبية عني، مو من محارمي. يقول لي أنها أم زوجتك، هذا مسلم عندهم، يعني مو محل بحث يا شيخ.
كونها أم الزوج هذا أول كلام، العاد يجوز الزواج بأم الزوج، إحنا ما ندري
العاد. شنو العاد؟ الحرمة من أي جهة؟
ما ندري، إحنا الآن أول كلام نحقق أن أم الزوج يجوز.
في مسلمات شيخنا.
لا مو مسلمات، خلافية مسألة شيخ.
وين خلافية؟ خلافية أنه حكم تكليفي محض.
رواية تقول يجوز الزواج به.
يا شيخنا إيه يجوز، يعني حل، يعني أيضا حلية وضعية. هذا معنى يجوز، يجوز الزواج يعني يجوز العقد عليها.
نفهم لا تحد يعني يحكم.
لا شيخ. لا خب النهي في الموانع والشرائط والعلق كله محمول على الأحكام الوضعية وشرائطها وموانعها، هذا مسلم عندهم. هذا مسلم. صلي في الثوب يعني شنو؟ يعني الثوب شرط، لا أنه حكم تكليفي مستقل، يعني هو شرط في صحة الصلاة. لا تصلي في الثوب النجس لأنه حرام تكليفا. إذا تحمل على الحرمة التكليفية تدري شنو؟ يعني صلاتك صحيحة، ولكن ارتكبت إثما تكليفيا، هذا معنى إذا تحمل على الحرمة التكليفية. هذا واضح عندهم. حينئذ تحل ولا تحل لا يوجد بينهما جمع عرفي، مو حكم تكليفي محض. هذا هذا نهي ظاهره الحكم التكليفي بنفي سببه، وهو الحلية الوضعية، لأنه لا وجه للحرمة التكليفية للمرأة غير عدم تأثير العقد فيها بجعلها حلالا له، لأنه لا توجد جهة أخرى محرمة للمرأة في المقام غير هذه الجهة، وهذا مسلم بينهم ومحل بحث. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يدور الأمر بين أن مجرد العقد على المرأة يبطل العقد عليها فيحرمها، أو لا يبطل العقد عليها فلا يحرمها. ها؟ فمعنى تحل يعني العقد صحيح ويلزم لوازمه، معنى لا تحل العقد باطل وتلزم لوازم البطلان، يعني لا تحل لك. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا يوجد جمع عرفي بينهما، ولهذا لم نجد أصلا أحد قبل السيد الحكيم تكلم هنا عن جمع دلالي على الإطلاق، وانفرد هو بهذا رضوان الله عليه. نعم السيد الحكيم بعد ذلك يقول أنا ما أصل إلى هذا الجمع الدلالي. ليش سيدنا؟ يقول لأنه يوجد تسالم في الطائفة على رد هذه الروايات، والتسالم على ردها يقتضي إسقاطها من أي باب مو مهم، لكن هذا الكلام على كلامه لا يصح. انتبهوا هنا، انتبهوا يا إخوان. ليش ما يصح؟ نقول سيدنا صحيح، يوجد تسالم في الطائفة على عدم العمل بهذه الروايات، مو على ردها، على عدم العمل بمقتضاها، بدليل أن المتقدمين بحسب متونهم الفقهية أفتوا بأن الأم تحل، بأن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت ولا تحل، ولا يشترط لحرمتها الدخول. أكثر من هذا ما موجود في كلام جملة من المتقدمين. وهذا لا يعني الإعراض الموهم عن هذه الطائفة حتى يعد ردا لها من أساسها، بل هو أعم من أن يكون إسقاطا لها وإعراضا مسقطا عنها حتى يصير صغرى لكبرى إعراض المشهور، وبين أن يكون ترجيحا لتلك على هذه من باب المرجحات في باب التعارض، أو ربما يكون المشهور المتقدم تبنوا كلامك سيدنا، تبنوا شنو؟ كلام السيد، وبنوا على الجمع الدلالي، يعني هو جنابه لا يرى مانع من الجمع الدلالي، صحيح، وقطعا هو ما يدعي انه شاذ عن جميع العلماء بهذا الجمع الدلالي، لان هذا لا يناسبه، وعليه فقد يكون عدم فتواهم بالطائفه الثانيه ناشئ من الجمع الدلالي. فمجرد التسالم على عدم الفتوى طبقا لمفاد هذه الروايات لا يعني الإعراض الموهن الذي يرد الروايات من أصلها. فلو صح الجمع الدلالي فهو المحكم في المقام، وحيث إنه قد تبين أنه غير صحيح لأنه ليس جمعا عرفيا فلا ينبغي المصير إليه. جمع آخر ذكر في المقام ذكره الشيخ الطوسي وآخرون ومال إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أن تحمل الروايات التي تقول بأن الأم لا تحرم إلا بالدخول بالبنت وأنه لا يكتفي العقد على التقية، بينما الروايات التي قالت تحرم مطلقا على خلاف التقية. هذا كبرويا ممكن، ممكن، وعادة مناشئ التعارض بين الروايات من أهمها هو التقية، الروايات المعتبرة، بل اختلاف الروايات نوعا أهم أسبابه، من أهم أسبابه التقية. هذا الكلام يا إخوان جوابه أن هذا يتوقف على أن يكون الحكم عندهم أو عند مشهورهم يشترط لتحريم الأم الدخول بالبنت، فتكون الروايات قد صارت موافقة لهم، والحال أن الجماعة مطبقون سوى شاذ شديد الشذوذ منهم كالذي منا كابن أبي عقيل رضوان الله عليه، موافق يعني المشهور عندهم موافق للمشهور عندنا، ومعه لا مجال للجزم لا أقل بالحمل على الفقية، احتمال موجود بعيد، لكن الجزم بالحمل على التقية لا وجه له، هذا أولا، وثانيا أن الحمل على التقية ما وافقهم وما خالفهم لا يصار إليه إلا إذا انعدمت المرجحات المتقدمة عليه والسابقة عليه، وهنا لدينا مرجح سابق. ما هو هذا المرجح؟ وهذا هو الحل الثالث اللي مذكور أيضا في كلمات الشيخ الطوسي وتقدم في رواية سابقة، وهو أن يقال بأن الروايات التي قضت بحرمة الأم بمجرد العقد على البنت موافقة لظهور وإطلاق القرآن الكريم، بينما الروايات التي اشترطت الدخول بالبنت لكي تحرم الأم منافي لإطلاق القرآن الكريم. هذا مو طرح، ديروا بالكم، الطرح إذا رواية ناقضت أو ضادت القرآن الكريم، وكان التعرف بالتباين. أما تخصيص وتقييد إطلاق القرآن بخبر الواحد لا مانع منه، لكن حيث يكون هناك تعارض بين طائفتين، إحداهما موافقة لإطلاق القرآن والأخرى منافية، فهنا يأتي الترجيح بما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى. فحينئذ، وهذا هو المرجح الأول بحسب ما ثبت لدينا في كتاب التعارض من علم الأصول، وهذا المرجح موجود في المقام بلا شك ولا ريب. نعم، ظاهر كلام الشيخ الطوسي مو هالكلام، هذا ظاهر عبارة الشيخ الطوسي إذا تلاحظوها في التهذيب والاستبصار، ظاهرها إسقاط الروايات القائلة باشتراط الدخول عن الحجية لأنها تخالف القرآن، وكأنه يتبنى روايات الطرح مو روايات الترجيح بحسب ظاهر كلامه، مع أنه هذا إذا كان هو مراده ليس صحيحا، لأنه أقصى ما خالفت فيه هذه الطائفة هو مخالفة الإطلاق القرآني وليس التعارض بالتباين مع القرآن الكريم. فحينئذ نقول بأن الطائفة الموافقة لإطلاق القرآن الكريم تقدم بموافقتها لإطلاق القرآن على الطائفة المخالفة لإطلاق القرآن المقيدة للقرآن، وهذا لا محيص لنا عن المصير إليه، فهو الوجه الصحيح. يعني بعبارة أخرى، الطائفتان متعارضتان بالتباين، القاعدة الأولية تقتضي التساقط أو التخيير عند من يقول بالتخيير، لكن موافقة إحدى الطائفتين لظاهر القرآن ومخالفة الأخرى لهذا الظاهر لأنها تقضي بالتقييد يقضي منا بالحمل على ما وافق ظاهر القرآن، والنتيجة واحدة على كل حال وإن اختلفنا في البحث الصناعي. هذا ليش نص؟
وبحافظ طريقة المقابلة مع حرمة
وأمهات نسائكم، ها؟ وأمهات نسائكم حرمت عليكم كذا كذا، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا ما له مفهوم، مو في مقام التحديد يعني بهالمستوى، يعني مو واصل إلى حد مشعر مشعر، يعني هذا اللي تتفضلون به في إشعار أنه لو كان يحتاج إلى التقييد لكذا. يا أخي، يوجد من العلماء من جعل القيد راجعا للاثنين، فهو أقصى ما في البين صار مخالفة الظاهر، مو أكثر من هذا، مو أكثر من مخالفة الظاهر. نحن استبعدنا أيضا عندما بحثنا الآية في بحث سابق، أحسنتم قلنا لا يصح التوسط بأجنبي وإلى ما هنالك، لكن يبقى ظاهر مو أكثر من ظاهر. على كل حال، هذا الظاهر قابل لأن يقيم. هذا تمام الكلام يا إخوان في هالفرع الأول، وهو أن من تزوج بالبين حرمت عليه الأم، تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا، هذا بينا سابقا لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، مطلقا. شو يعني مطلقا؟ دخل أو لم يدخل. جيد. وكذا ابنتها وإن نزلت بشرط الدخول. هذا الفرع ما بحثنا، لكن ما يحتاج لذاك البحث، يعني صار واضح الروايات ما تعارضت في الأم، متفقة في أن الأم بمجرد العقد عليها لا تحرم البنت، لكن يبقى وإن نزلت شو يعني وإن نزلت؟ بنت البنت. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ماشي ألغينا في حجوركم، لكن بنت البنت يصدق عليها أنها ربيبة؟ بنت الابن يصدق عليها أنها ربيبة؟ لا يصدق ربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة مباشرة، بنت ابن الزوجة ما يقال لها ربيبة، بنت الزوجة ما يقال لها ربيبة، هي قيل لها ربيبة باعتبار أنه في الغالب تكون صغيرة فتربى في حجر أمها عند زوج أمها بهذه المناسبة. ماشي. إذن من الآية ما يمكن إثبات هذا المعنى. وأما مقالة السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لا مانع من الآية بحسب السياق، فنقول سيدنا بعد أن استخدم عنوان والعناوين مشعرة بالموضوعية، فما إلى معنى بعد نتكلم عن السياق أنه الأم وإن علت، فالبنت وإن علت، نقول ما عبر هنا بالبنت، عبر بالربيبة يا سيدنا. شوف عبارته يقول: على ما يستفاد من الآية الكريمة بقرينة وحدة السياق، إذ المراد من الأمهات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت الأعم من الصلبية وغير ذات الواسطة، ومن ذات الواسطة بلا كلام، فبهذه القرينة يستفاد إرادة الأعم من البنت في المقام. أقول سيدنا لو وجد بنت بس الموجود في الآية ربائبكم مو بنات نسائكم، لو قال بنات نسائكم ما يحتاج لك سياق أصلا، نفس البنت تصدق على بنت البنت، سياقهم ما يحتاج. لكن من قال ربيبة غير العنوان، تغيير العنوان مشعر بالموضوعية مشعر بالعلية، وعلى هذا الأساس فحيث لا يصدق عنوان الربيبة لا يمكن التمسك. لو عبر بالبنت نعم، لكن عبر بالربيبة، والربيبة ليست كل بنت، بنت البنت يصدق عليها بنت لكن لا يصدق عليها ربيبة عرفا.
سمع موضوعية العنوان،
أقول أنا ما أقول بأنه بنت البنت ما نريد ندخلها، لكن الآية مو ظاهرة.
حتى البنت لو لم تكن ربيبة تحرم، لذلك تنزلنا عن
العنوان. ماشي نحن نتنزلنا عن العنوان للإجماع، وإلا العنوان ظاهر في الموضوعية. جيد ما في مشكلة، لكن يبقى للتعبير بالربيبة مناسبة، ولا ليش جئ بالربيبة هنا؟ ليش جئ بالربيبة؟ لا قل لا يكون دليلا على العدم، لكن لا نستطيع أن نلغيه ونجزم بإلغائه بالكامل. نحن ما ألغينا عنوان الربيبة، دير بالك، إحنا ألغينا اللاتي في حجوركم فقط. فالبنت ولو لم تكن في حجرنا يقال لها ربيبة أيضا من باب التغليب، لكن بنت البنت لا يقال لها ربيبة أصلا، بنت الابن لا يقال لها ربيبة، بنت البنت هي بنت أبوها اللي رايح، هي تربى عند أبيها مو تربى عند أبو عند زوج جدتها، وبنت الابن هم كذلك نوعا لا تربى عند زوج جدتها، خصوصا أن زوج جدتها مو جدها، أجنبي بالكامل عنها. فنحن ألغينا اللاتي في حجوركم، ما ألغينا عنوان الربيبة. وحتى اللاتي في حجوركم لولا ولولا الدليل القاطع ما كنا نلغيه، بأي مبرر نحن نلغيه؟ أيضا ورد في القرآن الكريم لولا التسالم على إلغائه لا يمكن أن نلغيه أصلا. فعنوان الربيبة لم يلغى، وإذا لم يلغى عنوان الربيبة فحينئذ لا يمكن أن نتوسع فيه إلى بنت البنت. إذا توسعنا فيه إلى البنت نفسها ولو لم تربى، لكن التوسع به إلى بنت البنت التي لا علاقة لها بالربيبة، أو بنت الابن التي لا علاقة لها بالربيبة،
وحتى البنت لا يشمل
مثلها عنوان الربيبة. البنت أي بنت؟ البنت المباشرة؟ قلنا البنت المباشرة لأن من شأنها أن تربى، أطلق على مطلق بنت الزوجة ربيبة. لكن بنت البنت ليس من شأنها أن تربى في حجر الأم عند زوجها، هي من شأنها أن تربى في حجر أبيها اللي هو الرجل أجنبي، وعلى هذا الأساس أجنبي عن الأم وعن الأب مع بعضهم، عن الأم وعن زوجها يعني. يبقى أن النصوص واضحة الدلالة، ستأتي بعد وقت مني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.